الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي صحيح البخاري: ولا تقف، أي ولا تقل، يعني نهينا عن أن نقول ما ليس لنا به علم، نهينا عن أن نتكلم في الدين بآرائنا بأهوائنا، نهينا عن أن نقول قال الله كذا أو قال الرسول كذا مما لم يقله الله ومما لم يقله الرسول، نهينا عن أن نتكلم في التحليل والتحريم بأهوائنا بآرائنا من غير دليل، من غير برهان، من غير علم. نهينا عن أن نتبع ما ليس لنا به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم. كل هذه العناوين التي سردناها الآن تفهم من هذه الآية، تؤخذ من هذه الآية. ويدخل في ذلك أيضا أن يتكلم الإنسان في تفسير القرآن بغير علم أيضا. اليوم بعض الناس صارت الجرأة عندهم على القرآن والتفسير والتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحليل والتحريم، صارت الجرأة عندهم على ذلك بزعمهم شيئا معتادا عليه، كأنه نعوذ بالله مما مدح وهو مما نهين عنه ومما هو مذموم في شريعة الله. والهجوم على الإفتاء بغير علم مهلكة للإنسان. الهجوم والتسرع بالفتوى والتكلم في الدين بالرأي هذا أمر مهلك لصاحبه. فقد قال بعض الصحابة: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. والرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف خلق الله سئل عن بعض الأمور فسكت، لما نزل الوحي عليه فيها تكلم، وسئل عن بعض الأمور فصرح وقال لا أدري، وقال لا أدري وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن منا يساوي من يذكر أمام عالم كأبي بكر الذي قال أيضا فيما رواه عنه الحافظ السيوطي: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله بما لا أعلم. نحن مين قدام أبو بكر الصديق؟ أبو بكر عم بيقول هالكلام. من نحن أمام عمر عندما قال: ما لك ولهذا يا ابن الخطاب؟ نحن من أمام علي رضي الله عنه وأرضاه الذي قال: ما أبردها على الكبد أن أسأل عما لا أدري فأقول لا أدري؟ سهلة. أما أني جاوب بدون علم أهلك نفسي، أتكلم في الدين برأيي أهلك نفسي. من أنا أمام مالك رضي الله عنه؟ وكلكم يسمع بمالك الذي قال فيه الإمام أحمد: إذا ذكر الحديث فمالك النجم. هذا الإمام مالك الذي يقول فيه الإمام أحمد بن حنبل: إذا ذكر الحديث فمالك النجم. هذا الإمام مالك رضي الله عنه إمام دار الهجرة، وفيه فسر بعض العلماء هذا الحديث: يكاد الناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجدوا عالما أعلم من عالم المدينة. هذا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه كان يأتيه المسافر من بلد بعيدة فيسأله فيقول لا أدري. شوفوا أديه خفيفة، لا أدري، بدون تكلف، بدون تعب، بدون مشقة، وبدون خجل. ليش؟ لأن الإنسان ينبغي أن يخجل من الحرام، ينبغي أن يخجل من الفتوى بغير علم، أما هو عم بيقولها عادي، شيء طبيعي وهو عالم في هذه المرتبة، يقول لا أدري. يسأل ويقول له لا أدري، يسأل يجيب. جي واحد مرة ب48 سؤال، يسأل ويقول له لا أدري، يسأل ويجاوب. كانت حصيلة الأسئلة اللي جاوب عليها 6، و42 سؤال يقول له لا أدري. قال له: جئتك من بلاد كذا، في بعض الروايات من بلاد الأندلس، لتقول لي لا أدري؟ شو قال له الإمام مالك؟ أفتيك ثم أهلك؟ بجاوبك وبعدين أنا بتعذب إن تكلمت بغير علم برأيي. يعني بعض الصحابة كما روى ابن الصلاح، هذا إمام كبير، ابن الصلاح مشهور من علماء الدين والفقه والحديث والمصطلح، حافظ إمام وكان من الأولياء الصالحين. هذا روى عن الصحابة أن الصحابي كان تعرض عليه المسألة فيحيلها إلى غيره، والثاني يحيلها إلى غيره، إلى أن تدور عليهم فترجع للأول. وأحيانا هذه المسألة تبرم مع 120 صحابي. صوروا قدي كانوا يتحرزوا من الفتوى بغير علم، وقديه كانوا يحتاطوا انه اذا في مين يجاوب هن ما يجاوبوا. اذا هؤلاء هذا حالهم وهذا دأبهم مع الفتوى. طيب نحن العوام، نحن لسنا ائمة ولنا محدثين ولا فقهاء، نحن عوام، نحن من عوام المسلمين. طيب هل يليق بنا أن نتخطى هذه الحدود؟ لا، هذه حدودنا مطلوب نوقف عندها. فهذا حال الأئمة الكبار من الصحابة والسلف رضي الله عنهم كالإمام مالك وغيره كثير، هذا حالهم وهذا دأبهم، فينبغي أن نقتدي بهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه كان له معلم، سيدنا محمد كان له معلم، مين هو؟ جبريل. الله يقول علمه شديد القوى، جبريل علم محمد عليهما السلام. إذن يسأل فيسكت، ويسأل أحيانا فيقول لا أدري، يصرح، كما في الصحيح أنه سئل عن خير بقاع الأرض وعن شر بقاع الأرض فقال لا أدري أسأل الأمين، قال لا أدري أسأل الأمين. من أسماء جبريل عليه السلام الأمين، هو أمين الله على الوحي عليه السلام، وهو رئيس الملائكة جبريل. قال النبي عليه السلام لا أدري أسأل الأمين، سأل جبريل عليه السلام قال لا أدري أسأل السلام. من أسماء الله السلام، ومعنى السلام المنزه عن كل نقص وعيب، المنزه عن ما لا يليق به. بعد هذه المقدمة السريعة والمختصرة ندخل إلى التحذير من بعض ما يكذب على الله وعلى الرسول وعلى القرآن، كلمات وعبارات ليست من الدين، كلمات وعبارات ليست قرآنا، ليست حديثا قدسيا، وليست حديثا نبويا، انتشرت بين الجهال وراجت ومشت عليهم، وبعضهم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول قال رسول الله والرسول لم يقل ذلك. من هذه الأكاذيب مما يكذب على الله قول بعض الناس قال الله تعالى اسعى يا عبدي لا اسعى معك، هذه قد منتشرة ببيروت، كم هي منتشرة بين الناس، وهذا ليس قرآنا وليس حديثا قدسيا، الله ما قال هذا. فهذا كذب على الله، والله عز وجل أخبرنا أن الذين يكذبون عليه يأتون يوم القيامة ووجوههم مسودة. الله أخبرنا في القرآن أن الذين يكذبون عليه يأتون يوم القيامة ووجوههم مسودة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، وقال من تعمد علي الكذب فليتبوأ مقعده من النار. فهذه الكلمة على زعمهم يقولون قال الله تعالى اسعى يا عبدي لا اسعى معك، أولا هي كذب على الله، ثانيا العبارة غير سليمة، العبارة لا تعطي المعنى الذي يريدونه بكل معانيها، بل توهم معنى لا يليق بالله، بل توهم معنى يخالف القرآن. لأنه كلمة اسعى يا عبدي لا اسعى معك عند العوام عند الجهال، بعض الناس قد يفهمون من كلمة لا اسعى، قد يفهمون من هذه الكلمة نسبة الحركة، هذا يوهم، هذا اللفظ يوهم. فالله منزه عن الحركة وعن السكون، منزه عن الانتقال، منزه عن المخالطة، منزه عن مباشرة الناس، لأنه كما قال في القرآن فلا تضربوا لله الأمثال. وسيدنا زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال عن الله؟ لا تحس ولا تمس ولا تمس ولا تجس. إذن الله منزه عن المخالطة، منزه عن الحلول، منزه عن الحركة والسكون، منزه عن الانتقال، منزه عن الكون في الأماكن والجهات، هذا كله لا يجوز على الله. وهذه الكلمة توهم ذلك، قول بعض الناس اسعى يا عبدي لا اسعى معك توهم هذا المعنى أحيانا. وإن كان بعضهم لا يفهم منها نسبة الحركة إلى الله ولا الانتقال ولا الحلول، إنما كل ما يفهمه من العبارة شو هو؟ أنه طلب الرزق أنا أسهل لك، أعينك، أرزقك، أعطيك. بعضهم هذا فهمهم، هول لا يكفرون، هول لا يكفرون، ما بيكفر هيدا لأنه اعتقاده صحيح، اعتقاده التنزيه، فهذا لا يكفر. لكن انتبهوا، يقال له تب إلى الله لأنك كذبت على الله. هذا كلام الله ما قاله، فبيكون سلم من الكفر لكن لم يسلم من الذنب الكبير، عليه معصية من الكبائر لأنه كذب على الله. الله ما قال هذا لا في القرآن ولا في الحديث القدسي. إذن هون عندنا مسألة كثير مهمة حأرجع عيدها، من كان لا يفهم من هذه الكلمة التشبيه ولا التجسيم ولا نسبة الحركة إلى الله ولا الحلول ولا الانتقال، عقيدته سليمة، هذا لا يكفر. ما بنقول له كفرت، لا لا نكفره، لكن يقال له تب إلى الله لأنك كذبت على الله، هذه معصية من الكبائر، هذه معصية من كبائر الذنوب. إذا كان الكذب على الرسول من الكبائر، كيف الكذب على الله؟ أشد إثما وأكبر عذابا وذنبا. لذلك وإن كان لم يكفر لكنه وقع في الذنب الكبير. مين اللي بيكفر؟ هو اللي فهم من العبارة أو توهم إنه الله يوصف بالحركة والسكون والانتقال، هذا الذي يكفر. إذا شوفوا هذه العبارة قديه بتخوف، في حالات بتكون كفر وفي حالات تكون كبيرة، في كل الحالات تكون كبيرة، ومع ذلك انتشرت بين الناس، راجت وسرت بين كثير من الناس. هذا من الكذب على الله. وأيضا من الكذب على الله قول بعض الناس يقولون على زعمهم، قال الله تعالى كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق ليعرفوني. هذا كذب على الله. أولا هذا اللفظ لم يرد لا في القرآن ولا في الحديث القدسي ولا في الحديث النبوي، بل مما ذكر العلماء في كتبهم من الأحاديث الموضوعة. شو الموضوعة؟ المكذوبة. هذا الكلام يعني لما حذروا العلماء من ألفاظ مكذوبة، هذا منها، أي من جملة الألفاظ المكذوبة على الله. وانتبهوا معي شو بيقولوا عزعم، كنت كنزا مخفيا. كنز هذا شو اسم؟ شو جماد. الكنز هذا اسم لشيء جامد، مثل شو؟ الذهب، الفضة، اللآلئ، اليواقيت، الجواهر، العملة، المال، المصاري. هذا لما يدفن، لما يخبأ، هذا اسمه كنز. إذن الكنز هذا اسم شيء جامد، يعني لا يدل على الكمال. ركزوا وانتبهوا، ما فيه مدح لله، ما فيه تعظيم لله، ما فيه تقديس، ما فيه تمجيد لرب العالمين، فلا يقال عن الله كنز. شو بيقول الإمام الحافظ الكبير البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين رحمه الله؟ أسماء الله توقيفية. أسماء الله توقيفية. شو يعني أسماء الله توقيفية؟ أي ورد الشرع بها، يعني ما ثبت في الدين في حديث ثابت صحيح أو أجمعت عليه الأمة أو جاء في القرآن أنه من أسماء الله، هذا الذي يطلق على الله. يعني ما جاء في القرآن أو السنة الثابتة أو الإجماع هذا الذي نسمي الله به. أما ما لم يرد في الكتاب أو السنة الثابتة أو الإجماع لا نطلقه على الله، لا نسمي الله به. فلما بيقول أسماء الله توقيفية يعني جاءت في نصوص الشرع، جاءت في الدين، مش الناس من عندهم هن بيطلقوا أسماء على الله. وانتبهوا معي، هون عندنا فائدة كثير مهمة. الخالق العظيم ربنا سبحانه هو سمى نفسه الله، مش الملائكة هن سموه الله، لا، ولا آدم، لا، إنما عرفنا أن اسم الخالق الله عن طريق الأنبياء، لأن الأنبياء يوحى إليهم. فمش الملائكة هم أطلقوا على الله هذه الأسماء المقدسة، مش الأنبياء هم سموا الله تعالى بالأسماء الحسنى، لا، الله سمى نفسه بهذه الأسماء. الخالق هو سمى نفسه الله. لذلك أسماء الله عز وجل ليست مما يتكلم فيه الناس بالرأي. مش كل واحد شو بيجي عباله بيخطر عباله بيسمي رب العالمين بهذا الاسم، لا، نتقيد بالشرع. إذا شوفوا هذه العبارة قد ايه كثير مهمة، أسماء الله توقيفية. هذه يعني كثير قاعدة مهمة وبتريحنا. لما بيجي واحد بيقول لك عن الله كنز، قل له هذا ما ورد لا في القرآن ولا في السنة الثابتة ولا في إجماع الأمة. واسمعوا بعد سؤال العلماء، إمام المسلمين علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري، علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري ماذا يقول؟ عبارة مهمة، ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. هذه عبارات مختصرة بس كثير مفيدة، وكثير بتريح، وكثير بتخفف عنا. ولو واحد جايب لنا كتاب معبيه بتريلا، لو جايب لنا 100 تريلا معبيه كتب عم بيقول من أسماء الله الكنز، تقولي له هذه قاعدة شرعية، ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، كمله، وما لا فلا. وين ورد هيدا في القرآن؟ ما ورد. وين ورد في السنة الثابتة؟ ما ورد. وين ورد في الإجماع؟ ما ورد. إذن ليس من أسماء الله، كثير بتريح. طيب بعده نقل عنه هذا الكلام مين؟ تلميذه أبو الحسن الباهلي. ونقل عن أبي الحسن الباهلي هذا الكلام مين؟ أبو بكر ابن فورك، وذكر ذلك في كتاب له اسمه المجرد من مقالات الإمام أبي الحسن الأشعري. ومن العلماء الكبار الذين ذكروا هذه القاعدة أبو بكر الباقلاني، وكذلك ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على البخاري أن ما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع هذا الذي نسمي الله به، وإلا فلا نطلقه على الله. إذن انتبهوا معي، كلمة كنز قلنا لا تعطي المعنى الذي فيه تقديس وتمجيد لرب العالمين، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع، فهل يطلق على الله؟ فهل يطلق على الله؟ لا. إذن الكنز اسم جماد، الله تعالى منزه عن ذلك. الله ليس شيئا جامدا وليس شيئا متحركا. الله ليس من ذوي الأرواح ولا من الجمادات، لأنه هو الخالق والخالق لا يشبه المخلوق. وشوفوا شو في بعد بهذه العبارة، على زعمهم ماذا قالوا؟ كنت كنزا مخفيا. شو يعني مخفيا؟ اسم مفعول، اسم مفعول. شو يعني؟ يعني غيره تصرف فيه فأخفاه. يعني على زعمهم الله تعالى هناك من خبأه، من تصرف فيه، هذا معنات مخفيا. لما انت بتقوم تاخد المصريات تعولك او الكنز اللي عندك وبتخبيهن تحت الفرش السابعة او تحت البلاطة التسعين او الى ما هنالك، ما بتكون انت تصرفت بها المصريات، ما بتكون انت تصرفت بها الدهبيات على زعمهم مخفيا، يعني غيره اخفاه. هذا لا يليق بالله، هذا لا يجوز على الله. إذن هو كذب على الله، مخالف للقرآن والحديث والإجماع. ليس كمثله شيء، هذا القرآن ليس كمثله شيء، هذا القرآن المجيد، هذا القرآن العظيم. الله يخبرنا أنه لا يشبه شيئا من كل خلقه. هم شبهوه والعياذ بالله بالكنز، وأنه يتصرف فيه وغيره يخبئه. ثم على زعمهم ماذا قالوا؟ أحببت أن أعرف فخلقت الخلق ليعرفوني. هذا العالم كله يدل على وجود الله. العقل السليم لو ترك، العقل السليم إذا نظر إلى هذه الجبال والبحار والسماوات والأرض وهؤلاء الناس الأشجار الإنسان، يقول هذا الإنسان بعقله السليم: أنا وجدت بعد أن لم أكن، وما كان بعد أن لم يكن لا بد له من موجد أوجده، وموجده لا يشبهه. بيقول هذه السماوات والأرض لا بد لها من صانع صنعها، لا بد لها من موجد أوجدها. لأنه من جملة الأدلة العقلية التي يستدل بها على وجود الله يقال: الضربة لا بد لها من ضارب، والصنعة لا بد لها من صانع، والبناء لا بد له من بناء، والكتابة لا بد لها من كاتب. فمن باب أولى أن لا بد لهذا العالم من خالق خلقه وأوجده وهو الله، من باب أولى أن لا بد لهذا الكون من موجد أزلي أبدي أوجده ولا يشبهه بوجه من الوجوه وهو الله. هذا شيء يدرك بالعقل السليم، فكيف إن شبه الله بخلقه؟ إذن هذا من الكذب على الله وهو كفر. قولهم: قال الله تعالى: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق ليعرفوني، هذا كذب على الله وهو من نوع الكفر. ومن جملة الكذب على الله الذي يفتريه بعض الناس يقولون: قال الله تعالى: كذب المنجمون ولو صدقوا. هذا منه قرآن؟ هذا ليس قرآنا، وليس حديثا قدسيا، وليس حديثا نبويا. على زعمهم أرادوا التحذير من الساحر أو من الكاهن أو من المنجم. ما بنجي بكلام كذب بنحذر منهم، عندنا أشياء كثيرة في القرآن والحديث نحذر بها من الساحر، من الكاهن، من العراف، من المنجم. مش بنجي بنكذب على الدين لنحذر من الساحر، لنحذر من المنجمين فنكذب نحن على دين الله؟ ما بيجوز. ديننا كامل، دين الله كامل، لا يحتاج أن يكذب له ولا عليه. يعني إذا كان بدنا نحذر من الساحر بنقول: الله يقول في القرآن: ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذه آية في القرآن في سورة طه، آيات كثيرة، آيات كثيرة في القرآن، أحاديث نبوية فيها التحذير من السحر ومن الساحر. فلماذا نكذب على الله أو على رسول الله؟ أليس الله يقول: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هذه في سورة يونس، هذه في سورة يونس. معناته بنفهم من الآية إنه السحر إفساد والساحر مفسد، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، يعني السحرة يفسدون في الأرض. القرآن يكفينا، فكيف بيقولوا قال الله تعالى كذب المنجمون ولو صدقوا؟ هذا من قرآن ثم ليس فيه فصاحة، هذا الكلام كلام ركيك، والقرآن حاشاه أن يكون كذلك، والحديث القدسي والحديث النبوي حاشاه أن يكون ركيكا. ثم هذه الكلمة كذب المنجمون ولو صدقوا يعطي التناقض، يعني ما بيمشي الحال. قول هذا الجدار في هذه الساعة في هذه اللحظة هو أسود وأبيض، هذا اسمه تناقض، لا يصير هذا. في نفس هذه اللحظة ما بيكون أسود وأبيض، فشو بقول أنا؟ بقول إنه هول المنجمين هول السحرة إن صادف كلامهم ببعض لبعض الأشياء، هذا ليس، انتبهوا، هذا ليس لأن الله يطلعهم على شيء من الغيب، لا، هول السحرة الله لا يطلعهم على شيء من الغيب. شو اللي بيصير؟ هول الأشخاص بيكون معهم جن، شياطين. الشياطين في منهم طيار بيقدر يطير بالفضاء في لحظات، ينتقلون من المشرق إلى المغرب، بيكونوا في السماء، يعني طبعا في هذا الجو في السماء، ليس في السماء الأولى، هم لا يدخلون إليها، تحتها في الفضاء. في هذا الفضاء الملائكة يتحدثون فيما بينهم، الملائكة يتحدثون فيما بينهم، يأتي هذا الجني فيسترق السمع، فيأتي بخبر، هذا الجني مين سمع عم بيحكوا؟ الملائكة، فيزيد عليه 100 كذبة، ثم يلقي بهذا الكلام لمن؟ لصاحبه من الإنس الذي في الأرض، صديقه المشعوذ أبو فؤاد وأبو مدري مين الروحاني عزعمهم، اليوم عاملين لهم دعايات كبيرة، شو أبو معشر الفلكي، وبعد في أسماء صاروا عم يعملوا لهم دعايات بالتلفزيون، بيعملوا لهم دعايات بالإنترنت بالمجلات، صار لهم مواقع في الإنترنت، الدجال ميشيل فلان والمحتال سمير زعيتر وفلان وفلان كتار، هول معهم الشياطين. الشيطان الذي معهم يسترق، ويكون أحيانا له أعوان من الشياطين يسترقون السمع للحديث الذي يكون بين الملائكة في الغيوم في الفضاء، لأن الشياطين الكفار ما بيقدروا يفوتوا على السماء، إنما في هذا الفضاء القريب يكونون، فيأتيهم بهذا الخبر يلي هو سمعوا من الملائكة إنه حيحصل في هذا اليوم كذا من البلايا، فلان يولد له مولود. ما هو الملائكة أولياء، والملائكة الله يطلعهم على بعض الغيب، انتبهوا مش على كل الغيب، حتى الأنبياء والأولياء والملائكة الله يطلعهم على بعض الغيب ليس على كل الغيب. فبيكون سمعها الخبري من الملائكة، هذا الجن بيزيد عليها 100 كذبة كما ورد في الحديث، ثم يلقي بها لصديقه من الإنس في الأرض، هذا اللي بيصير. مش بيكون هذا الساحر يعلم الغيب، لا، ولا الجن اللي معه يعلمون الغيب، لا، ولا المشعوذ ولا البصارة يعلمون الغيب، لا، هؤلاء من اعتقد أن الله يطلعهم على شيء من الغيب كفر، لأن هؤلاء كفار وفساق، الله لا يطلعهم على شيء من الغيب. إذن بدنا ننتبه، هذا كلام متناقض، كيف صدق المنجمون ولو كذبوا؟ هذا ليس فيه معنى البلاغة، وليس فيه تلك الفصاحة، ولا يعطي هذا المعنى العريق، إنما هو كلام ركيك المعنى والمبنى. وكلام القرآن أو الحديث محفوظ من الركاكة، ليس فيه شيء من الركاكة. إذن هذا كذب قولهم، قال الله تعالى كذب المنجمون ولو صدقوا، ومن الكذب على الله قال قول بعض الدجاجلة قال الله تعالى تؤلف ولا تؤلفان. مذكرين على رأس الألفين شو صار؟ فزعوا وخافوا وارتعبوا، واللي سافروا واللي هربوا وطلعوا هول البصارين والسحرة والشياطين، حتقوم عزعمهم القيامة وحتقوم الساعة ومدري حيختفي لبنان وحتطير أمريكا. إذا مذكرين على رأس الألفين شو صار؟ ومقابلات على الفضائيات وبرامج، ومين عم يقابله؟ السحرة والمشعوذين والدجالين اللي مثلهم. هؤلاء دجاجلة، هؤلاء لا يؤخذ بقولهم ولا يعتمد على كلامهم، لا يعلم كل الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف خلق الله قال إني لا أعلم إلا ما علمني ربي، اللي هو أشرف خلق الله. ما ادعاه هؤلاء الدجاجلة. إذن تؤلف ولا تؤلفان، ما صحيح إنه بتعطي معنى الدنيا. قال ما بيصير عمرها 2000 سنة، هذا ليس صحيحا. وليس صحيحا ما يقوله بعض أصحاب النظريات إنه قال هلا الدنيا عمرها 500 ألف مليون مليار بليار سنة، كمان هذا الكلام ما صحيح. بيشوفوا برغشة ممعوسة على صخرة بشي برية وغابة تحت شجرة، بيجيبوا هالشجرة والحجرة والبرغشة، قال بيعملوا عليها تحاليل وفحوصات، شو بيقول لك؟ صار لها 4 مليون سنة. إيه؟ قال هذه البرغشة صار لها 4 مليون. هؤلاء يحكمون بالظن بالوهم بالخيال، ليس عن علم يتكلمون. هؤلاء إنما يحكمون بالتخمينات بالظنون بالأوهام، هؤلاء لا يعتمد عليهم. الحاصل أن هذه الكلمة تؤلف ولا تؤلفان، ما صحيح إنه الدنيا ما بيصير عمرها 2000 سنة، ولا صحيح إنه قيام الساعة يكون على رأس 2000 إن كان هجري أو رومي. وأين العلامات الكبرى؟ لهلا ما ظهر منها شيء. قبل أن تقوم الساعة، وفي دروس ماضية هنا تكلمنا عن علامات الساعة الصغرى وعن علامات الساعة الكبرى، إلى الآن لم تظهر ولا علامة واحدة من علامات الساعة الكبرى، إلى الآن ولا علامة واحدة ولا واحدة إلى الآن ما ظهر، لكن ستظهر فيما بعد. متى تظهر؟ متى تحصل؟ لابد، لكن نحن ليس عندنا علم وليس لنا أن نحدد أنه بعد 17 سنة من اليوم أرخوا عندكم. هذا ليس من علمنا ولا ندخل فيه، هذا غيب عنا. علامات الساعة الكبرى بدها تحصل. العلامات الصغرى كتير منها حصل، العلامات الصغرى كتير منها ظهر، لكن حتى لهلا انتبهوا علامات الساعة الصغرى مش كلها ظهرت، ليست منتهية إلى الآن. بعد في علامات صغرى ما ظهرت لكن ستحصل ستظهر. من علامات الساعة الصغرى ظهور المهدي، حتى ظهور المهدي من علامات الساعة الصغرى، وهذا ثابت في حديث صحيح رواه أبو داود، والذي ينكره يكون من الفاسقين. أما إن اعتقد أن الرسول قال ذلك ثم أنكره هذا الذي يكفر، لأن بعض الجهال اليوم ينكرون ظهور المهدي. الحاصل حتى ظهور المهدي من علامات الساعة الصغرى. من علامات الساعة الصغرى التي ظهرت وحصلت وتحققت والتي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، منها كثرة الهرج، يعني كثرة القتل لغير سبب، وهذا عم بيحصل، عم تشوف شو عم بيصير ببعض البلاد. وقبل الآن في بعض البلاد يقتل الإنسان في الطريق كأنه أقل من دجاجة والعياذ بالله. في بعض البلاد يحصل القتل في الشوارع في الطرقات، هون في لبنان كان موجود هذا الأمر، القتل في الشوارع أيام الحروب الأولى إذا مذكرين، بعضكم لا يذكر، على جسر البربير كان يجيبوهم شقف ومحروقين، على جسر البربير تحت، على المتحف، على المسلخ، على النهر، على الكارنتينا. هذا كان في الشوارع، في الشوارع. إذن كثرة الهرج يعني القتل يكون كثيرا في الشارع، في الطرقات بغير سبب. هذا مما أخبر عنه الرسول. من علامات الساعة الصغرى كثرة الأسواق، من علامات الساعة الصغرى تقارب الزمان. عم بيحصل إنه الوقت بيمضي بسرعة، لكن فيما بعد سيحصل بشكل ظاهر أكثر. من علامات الساعة الصغرى تفشي الزنا، بيع الخمور، منع الزكاة، عقوق الوالدين، وهذا شيء ظاهر بين الناس. من علامات الساعة الصغرى أن تعلو التحوت، أن تعلو التحوت يعني الأرازل يصيرون هم الحكام، أرازل الناس. خذوا يعني أشكال وألوان اليوم، في اليوم أشكال وألوان في البلاد. هذا ملك، وهذا رئيس، وهذا زعيم، وهذا وزير، وهذا نائب، وهذا رئيس، وهذا رئيس كذا. هذا في البلاد اليوم من العجائب. سفهاء الناس، أرازل الناس، التحوت يصيرون هم الزعماء والحكام على الناس. هذا من جملة علامات الساعة الصغرى، وأشياء كثيرة، كثير منها تحقق نعم، كثير منها ظهر نعم، لكن ما تحققت كلها إلى الآن. عم نقول المهدي من علامات الساعة الصغرى. فالحاصل هذه الكلمة تؤلف ولا تؤلفان كذب وافتراء، بل انظروا ماذا تعطي. تؤلف مما تعطيه هذه الكلمة كأنه أمر لإنسان بالتأليف، ولا تؤلفان نهي لاثنان عن التأليف. وين المعنى اللي بالدنيا؟ لا يعطي ذاك المعنى، لا يعطي ذاك المعنى. إذن الرسول عندما جاءه جبريل وسأله عن أشياء، وكان مقصوده أن يعلم الصحابة، من جملة ما سأله، كلكم أظني سمع بالحديث عن شو سأله، متى الساعة، شو سأله، متى الساعة، شو قال له الرسول، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. انتبهوا، مين اللي عم بيسأل؟ جبريل. ومين اللي عم بيجاوب؟ محمد صلى الله عليه وسلم، يعني سيد الملائكة وسيد الأنبياء والعالمين محمد، وسيد الملائكة جبريل، اثنيناتهم. شو قال له الرسول؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. شو يعني؟ أنا وأنت يا جبريل في هذا على السواء، الله ما أطلعنا على ذلك. أنا وأنت يا جبريل لا نعلم متى تقوم الساعة على التحديد، إنما لها أمارات، علامات، من جملتها إنه التطاول في البنيان الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تجد الحفاة، العراة، رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. من بعد ما كان يقضي يومه راكد بالصحراء وراء الناقة والبعير والبقرة والغنمة، اليوم بيقعد وعم بيهبط بناية 50 طابق لأنه جاره عمر بناية 70، بيهبط 50 ليطلع هو بناية 80. طيب هذا التطاول في البنيان والفخر والتكبر والتعجرف والانتفاخ لأجل الدنيا يفعلون ذلك. هذا ليس فقط في بعض الدول العربية البعيدة، بل في لبنان يوجد قرية اسمها السلطان يعقوب التحتة، السلطان يعقوب التحتة، بقريبة من نواحي غزة اللي بالبقاع، وتحت جبل سلطان يعقوب الفوقة اللي فيها المقام، تحت بهالمنطقة كثير من أهل المنطقة مهاجرين، شايف البرازيل وشايف الأرجنتين وغير ذلك، لهم فلل وقصور رأيت بعيني، الجديد الذي لم يسكن بعد منها هدم. ليش؟ قال لأنه جيرانه عمروا أعلى منه وأفخم وأكبر، فهبط الفيلا تعيته ليعمر واحدة أعلى من تعيد جاره. هذا هنا، فما بالكم بما يحصل في بعض البلاد العربية؟ لأجل الفخر يتطاولون في البنيان. هذا شيء أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لها أمارات، علامات، هذا شيء أخبر عنه الرسول، لكن متى تقوم الساعة على التحديد؟ لا يعلم ذلك إلا الله، لا يعلم ذلك إلا الله. إذن هذه الكلمة كذب على الله، تؤلف ولا تؤلفان، الله ما قال هذا الكلام ولا الرسول قاله صلى الله عليه وسلم. ومن الكذب على الله قول بعض الناس والعياذ بالله، قال الله تعالى اتقي شر من أحسنت إليه. هذه كان يعلقوها لوحات بالدكاكين بالبيوت، يعلقوها لوحات بالدكاكين كانوا يعلقوها، يقولون قال الله تعالى اتقي شر من أحسنت إليه، مشان ما يدين حدا، مشان ما يعطي جاره بالدين لكم يوم، عزعمه بيعلق اللوحة عنده بيقول قال الله تعالى. هذا ليس قرآنا، بل الذي أمر به القرآن شو هو؟ تحسين الظن. القرآن أمر بإساءة الظن بعباد الله أم أمر بتحسين الظن؟ هذا الذي أمر به القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياك والظن، فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. طيب هون عم بيقول اتقي شر من أحسنت إليه، يعني كل واحد عملت معه منيح، كل واحد أحسنت إليه، دينته، اخدمته، عملت له معروف، اتوقع منه يعمل معك شر، اتوقع معه أن يسيء إليك، أنه يأذيك، يأكل لك مالك، يضحك عليك، يظلمك. لا، القرآن لا يأمر بإساءة الظن، بل الذي أمر به القرآن أن نتجنب إساءة الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن فإن بعض الظن إثم. إذن بدنا ننتبه، إن بعض الظن إثم، إذن بدنا ننتبه. هذه الكلمة ليست من القرآن، اتقي شر من أحسنت إليه، لو عملوها لوحات، لو زخرفوها، لو طبعوها، لو وزعوها، هذا ليس من كلام الله ولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن أمر المسلم مبني على تحسين الظن بأخيه المسلم. انتبهوا معي وشوفوا شو اللي أمرنا به الإسلام. أمر المسلم مبني على تحسين الظن بأخيه المسلم. أما إذا كان كلنا قاعدين ومستنفرين على بعض وكل واحد منا يسيء الظن بالآخر، كيف يقوى مجتمع المسلمين؟ كيف يقوى الدين؟ كيف تقوى الدعوة؟ كيف يقوى الإسلام إذا كنا متنافرين، متباغضين، متفرقين، يسيء بعضنا الظن ببعض؟ إذن هذه الكلمة ليست من القرآن. اتقي شر من أحسنت إليه على زعمهم، قال الله تعالى هذا ذنب كبير، ومن كان يفهم معنى يعارض الشرع وقال قال الله تعالى هذا يكفر، هذا يكفر، لأنه يكون كذب الدين، لأنه يكون كذب الدين. وأيضا من جملة الافتراءات والأكاذيب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون قال الله تعالى لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. هذا أيضا الله ما قاله، هم بيقولوا عزعم حديث قدسي. الملا علي القاري الفقيه الحنفي في كتابه الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة بيقول هذا موضوع يعني مكذوب. شو بيقول؟ هذا موضوع يعني مكذوب، الله ما قاله ولا الرسول صلى الله عليه وسلم رواه عن ربه عز وجل. إن شاء الله في درس مقبل نكمل في التحذير من بعض ما يفترى على الرسول. اليوم ضاق الوقت، حذرنا من بعض ما يكذب على الله. إن شاء الله في درس مقبل نحذر من بعض ما يفترى على الرسول صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، نهلل ونصلي على النبي.